بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفيل عندك يا أحمد هذا السؤال؟ أن تحفظ سورة الفيل؟ ما هو الفيل؟ تعرف ما هو الفيل؟ إيش الفيل؟ الذي إيش؟ الذي يقلب سيارة. إيش الفيل؟ يا عبد الله، حيوان لكنه حيوان كبير أو خرطوم. ألم ترى؟ ما معنى ألم ترى؟ ألم تعلم؟ ألم ترى؟ ألم تعلم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان موجودا، وإنما ولد في العام الذي عام الفيل. ألم ترى؟ ألم تعلم بأصحاب الفيل؟ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بأصحاب الفيل من هم أصحاب الفيل؟ برهة الحبشي الذين قدموا من اليمن من نصارى الحبشة. بأصحاب الفيل الذين قدموا من اليمن من نصارى الحبشة واستصحبوا الفيل لهدم الكعبة. الذين قدموا من اليمن من نصارى الحبشة واستصحبوا الفيل لهدم الكعبة. طيب من أين أتوهم؟ ذكر ابن كثير أنهم يعني أن الذين كانوا في الأخدود في اليمن أن أصلهم كانوا من نصارى وأنهم كانوا مؤمنين، وبقي أو نجا منهم بعضهم وأرسلوا إلى ملك الحبشة، فأرسل إليهم بجيوش ليقتل ذلك العاتي المتمرد، ثم سيطر على بلاد اليمن، ثم عزم أميرهم إبراهة أن يبني كعبة. يقول يريد أن يتحول الناس والحجاج من مكة إلى اليمن، و بنى مبنى كبيرا مرتفعا سمونها ماذا؟ القليس. قالوا لأن من نظر إليها ورفع رأسه تسقط قلنسوته من ارتفاعها، قليس. ثم غضب كثير من العرب والقحطانيون على هذا الفعل وهذا العزم منه، فجاء رجل قالوا أنه يعني معناه أنه قضى حاجته داخل هذه الكعبة، وبعضهم قال أنه أحرقها، فعزم على الانتقام، حرك جيوشا إلى مكة ليهدم بيت الله. وكلما تعرض إليه جماعة من الناس ومن القبائل أفناهم حتى وصل إلى قريب مكة، وبعدها خرج بعض أهل مكة يصالحونه على أنهم يعطونه كذا وكذا من الأموال أو كذا وكذا من أموال تهامة، ولكنه أبى، يصر على هدم البيت واستباحة الحرم وأهله. ثم أرسل الله عليهم طيرا، كان يحرك الفيل والفيل لا يتحرك نحو البيت، وإذا حركه إلى جهة أخرى يتحرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني وصل المدينة وناقته بركت في مكان، قالوا خلأت القصواء، قال ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، الذي حبس الفيل. ثم بعدها أرسل الله عليهم طيورا، قالوا جاءت من البحر، والبحر قريب نحو 80 كيلو من مكة، لله حكمة، طيور من البحر، وذكروا أن كل طير يحمل معه 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه، ولا يفوت منهم واحدا، والناس ينظرون لأنهم ارتفعوا في رؤوس الجبال. وذكروا عن عبد المطلب أنه أمسك بحلقة الباب ويدعو أن الله عز وجل يحفظ بيته. المهم سلط الله عليهم تلك الطيور وأفنتهم وأهلكتهم. هذه آيات عظيمة، وما بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الحادثة إلا 40 سنة، 40 سنة، لأنه بعث في 40، ومنهم من كان ما زال حيا وشاهد ذلك، فالله عز وجل يذكرهم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يعني هذا الذي حماهم من هذا المجرم الطاغي، لماذا لا يشكرون الله عز وجل الذي دفع عنهم وأمنهم وحفظ بيته؟ أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقالوا إن اتبع الهدى معك يتخطف من أرضنا. فالله عز وجل يقول: حفظ لهم البيت وهم في تلك الحال، أفلا يحفظهم ويحفظ البيت إذا آمنوا وأسلموا؟ لأصحاب الفيل الذين قدموا من اليمن من نصارى الحبشة، استصحبوا الفيل لهدم الكعبة، كيدهم أي مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة واستباحة أهلها، كيدهم مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة واستباحة أهلها. في تضليل، لم يجعل كيدهم في تضليل، ما معنى في تضليل؟ في خسارة، في ضياع وإبطال، في ضياع وإبطال. فلم يصلوا إلى ما قصدوا إليه، في ضياع وإبطال، فلم يصلوا إلى ما قصدوا إليه. طيرا أبابيل، طيرا أبابيل، جماعات متفرقة، أبابيل جماعات متفرقة، يتبع بعضها بعضا من نواح شتى، جماعات متفرقة يتبع بعضها بعضا من نواح شتى. من الذي قدر الطيور التي في البحر تمشي فوق البحر باتجاه واحد، وبعضها يتبع بعضا، يعني كأنه ما بينها فارق، ومسافات طويلة. آيات من آيات الله، جماعات متفرقة يتبع بعضها بعضا من نواح شتى، من سجيل، الحجارة من سجيل، من طين محمات بالنار صلبة شديدة، من طين محمات بالنار صلبة شديدة كعصف مأكول كعصف مأكول كورق الزرع إذا أكلته الدواب وداسته كورق الزرع إذا أكلته الدواب وداسته وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال الحافظ ابن كثير: وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب. وقد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذا نواس وكان آخر ملوك حمير وكان مشركا والذي قتل أصحاب الأخدود وكانوا نصارى وكانوا قريبا من 20,000 فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام وكان نصرانيا فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم فبعث معه أميرين أرياض وأبرهة ابن الصباح أبا يكسوم في جيش كثيف فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير وهلك ذو نواس غريقا في البحر واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران أرياط وأبرهة فاختلف في أمرهما وتصاول وتقاتل وتصافى يعني كل واحد صف جيشه فقال أحدهم الآخر إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بيننا ولكن أبرز إلي وأبرز إليك فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك فأجاب إلى ذلك فتبارزا وخلف كل واحد منهما قناة فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه وحمل عتود مولى أبرهة على أرياط فقتله ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرأ واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن فكتب إليه النجاشي يلوم على ما كان منه ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزن ناصيته فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيه من تراب اليمن وجز ناصيته وأرسلها معه ويقول في كتابه ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليه فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عنه وأقره على عمله وأرسل أبرهة يقول للنجاشي إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبنى قبلها مثلها فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء سمتها العرب القليس لارتفاعها لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائه وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة ونادى بذلك في مملكته فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا حتى قصدها بعضهم وتوصل إلى أن دخلها ليلا فأحدث فيها وكر راجعا فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة قالوا لو إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرا حجرا وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارا وكان يوما فيه هواء شديد فأحرقته وسقطت إلى الأرض فتأهب أبرهة لذلك وصار في جيش كثيف عرمرم أو كأنه سار لئلا يصده أحد عنه واستصحب معه فيلا عظيما كبير الجثة لم يرى مثله يقال له محمود وكان قد بعثه إلى النجاشي ملك الحبشة لذلك بعثه إليه ويقال كان معه أيضا 8 أفيال ويقال 12 فيلا وقيل غيره والله أعلم، يعني ليهدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة. فلما سمعت العرب بمسيره أعظم ذلك جدا، ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت ورد من أراده بكيد، فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريده من هدمه وخرابه، فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه، وأسر ذو نفر فاستصحبه معه ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل ابن حبيب الخثعمي في قومه شهران وناهس فقاتلوه فهزمهم أبرهة، وأسر نفيل ابن حبيب فأراد قتله ثم عفى عنه واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات، فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا، يعني معناها أن المكان الأصنام تركه. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه، وكان في السرح 100 بعير لعبد المطلب، وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة وكان يقال له الأسود ابن مفصود، فهجاه بعض العرب فيما ذكر ابن إسحاق، وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت، فجاء حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال، فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربا وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة فاذهب معي إليه، فذهب معه، فلما رآه أبرهة أجله، وكان عبد المطلب رجلا جميلا حسن المنظر، ونزل أبرهة عن سريره ونزل معه على البساط وقال لترجمانه قل له حاجتك، فقال للترجمان إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي، فقال أبرهة لترجماني قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه، قال ما كان ليمتنع مني، قال أنت وذاك، انظر الجرأة. ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة 3 أموال تهامة على أن يرجع عن البيت فأبى عليهم، ورد أبرهة على عبد المطلب إبله، ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوفا عليه من معرة الجيش، ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة لا هم إن المرأة يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. قال ابن إسحاق ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال، وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منهم. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وكان اسمه محمودا وعبأ جيشه فلما وجه الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه، ثم أخذ بأذنه وقال: أبرك محمود، أو ارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل، وضرب الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطبرزين، رضي الله عنه، مش الطبرزين، ودخلوا، طيب، قال: وأدخلوا محاجنهم، يعني عصي، في مراقه، وبزغوه بها ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن، فقام يهرول الوادي في نهاية منى، وادي محسر الذي حسر فيه الفيل، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجه مشى فيه مسرعا، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوا إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوا إلى مكة فبرك، وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان أو البلسان، مع كل طائر منهم 3 أحجار يحملها، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، يعني صغيرة، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق. هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة. وجعل نفيل يقول: أين المفر والإله الغالب والأشرم المغلوب غير الغالب. قال ابن إسحاق: وقال نفيل في ذلك أيضا: ألا حييت عنا يا ردينا، نعمناكم مع الإصباح عينا، ردينة لو رأيت ولا تريه، لدى جنب المحصب ما رأينا، إذا لعذرتني وحمدت أمري، ولم تأس على ما فات بينا، حمدت الله إذ أبصرت طيرا، وخفت حجارة تلقى علينا، فكل القوم يسأل عن نفيل، كأن علي للحبشان دينا. أنا مديون لهم. قال: وذكر الواقد بأسانيده، من الواقد فهو كذاب، أنهم لما تعبأوا لدخول الحرم مهيئوا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب، فإذا وجهوا الحرم ربض وصاح، جعل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهر ويضربه ليقهر الفيل على دخول الحرم. طال الفصل في ذلك. هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة، منهم المطعم بن عدي وعمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم ومسعود الثقفي على حراء، ينظرون ما إلى ما الحبشة يصنعون، وماذا يلقون من أمر الفيل، وهو العجب العجاب. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم طيرا أبابيل، أي قطعا قطعا، صفرا دون الحمام، وأرجلها حمر، ومع كل طائر 3 أحجار، وجاءت فحلقت عليهم وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. قال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل، أصيب أبرهة في جسده، فخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء، وهو مثل فرخ الطائر، إن ظهر الدليل أنهم في مكانهم، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. وذكر مقاتل سليمان أن قريشا أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم وما كان معهم، وأن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة. المهم أن هذه قصة عجيبة وعظيمة تدل على دفاع الله عز وجل عن البيت وعن نعمته العظيمة التي امتن بها على قريش. ولهذا قال بعضهم إن السورة التي بعدها متصل معناها بما قبلها، وبعضهم يخالف، ولهذا قالوا معنى قوله لإيلا في قريش اللام مرتبط بما قبله بالسورة قبله، أي من أجل قريش وأتلافهم وبقائهم آمنين في بلدهم أهلكنا أصحاب الفيل. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.